والله تعالى ابتدأها بالأمر بالتسبيح لله، والتسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته، وهو تعالى يخبر بهذا أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح لله ويحمده ويقدسه ويتعبد له، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله جل وعلا يخبرنا بحال الموجودات في هذا الكون من السماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن، بأن هؤلاء كلهم يسبحون لله، لكن أنت أيها الإنسان ما حالك في هذا الأمر؟ وما شأنك؟ هل أنت تسبح الله؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا خبر، والمخبر هو الله جل وعلا، وإذا كان المخبر هو الله فهو خبر يقين وصدق. إذن أنت يا أيها المكلف الذي جعل فيك عقل ووجه الخطاب لك، ما شأنك في هذا الأمر؟ وما حالك في هذا الأمر؟ هل أنت تسبح؟ كم تسبح؟ والتسبيح لا يأخذ منك إلا ثانية، يستطيع الإنسان في الدقيقة أن يسبح 60 مرة، وتسبيحه لله ليس بالمجان، بكل تسبيحة صدقة، ويغرس له في الجنة نخلة. فما شأنك يا عبد الله إذا علمت أن ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله؟ فهل أنت تسبح؟ وما مقدار تسبيحك؟ وما نسبة الوقت الذي تمضيه في التسبيح لعمرك وليومك ولساعتك؟ يمضي على الإنسان ساعات لا يقول فيها سبحان الله، وهذه الكائنات الأخرى كلها تسبح، تسبح لله. إذن هذا الأمر هو حث لك أنت أيها الإنسان، لا تكون الجمادات والحيوانات والنباتات أكثر وأفضل منك في تسبيحها لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله جل وعلا يسبح له كل ما هو موجود في هذا الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله جل وعلا هو المستحق لذلك، وهو تبارك وتعالى العزيز وهو الحكيم، العزيز الذي لا يمانع ولا يقهر ولا يقدر عليه، وهو القادر على كل شيء، العزيز الذي لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء، وهو جل وعلا الحكيم، الحكيم في أمره، الحكيم في تدبيره، الحكيم في فعله، الحكيم في منعه، الحكيم في تشريعه. فهو جل وعلا لا يعمل أو يقول شيئا أو يتركه إلا لحكمة، وحينئذ فأحكام الله من الأوامر والنواهي إذا جاءتك يا عبد الله التزم بها وتقيد بها ولا تخالفها، لأنها صادرة من حكيم، حكيم لا يخطئ، لا يظلم، لا يعتدي، أحكامه حق وعدل وصدق وإنصاف. وإذا وقع في قلبك شيء منها فاتهم عقلك بالجهل وعدم الفهم، لأن الله تعالى لا يصدر منه حكم إلا وهو لحكمة، وهو الحق، وهو العدل، وهو الصدق. فإذا وقع في نفسك اعتراض على شيء من أحكام الله تعالى فهذا دليل على فساد عقلك، وإلا فإن حكم الله جل وعلا هو الحق، وهو العدل، وهو الإنصاف. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى جاءت أحكامه كلها ليس فيها جور ولا ظلم، وليس فيها عناد، وإنما فيها إحقاق للحق. وتدبير الله تعالى في هذا الكون وما يقع في هذا الكون ولو كان ليس في صالحك ورأيت منه ضررا، فإن من حكمة الله تعالى أن يقع، ومصلحة الكبرى للأمة هو أن يقع هذا الأمر. وهذه الحوادث التي تقع في هذا الزمان وغيره ما وقعت إلا لحكمة يعلمها الله، وإن كرهها بعض الناس ونالهم ضرر فإن فيها مصلحة هي أعظم مما يحسون به ويواجهونه. من ذلك الأحداث الراهنة، الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. انتشر هذا الدين في أرجاء الأرض. الله تعالى توعد من خالف حكم الله أن يذيقه من العذاب الأليم. فإذا أن الناس الذين يعرفون الله ويعرفون أحكام الله تنكبوا الجادة، سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب لأجل أن يرجعوا وينتبهوا لأخطائهم ويصححوا مسار حياتهم. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى الاستقامة، إلى الالتزام بدين الله، إلى الالتزام بأحكام الله، ويترك عنهم الغفلة والصدود والإعراض. ويقول جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الناس في خير وصحة وعافية وأمن ورغد، فاستعملوا هذه النعم في المعاصي فإن الله يسلبها منهم، وتتحول صحتهم إلى مرض، وأمنهم إلى خوف، ورغدهم إلى فقر. والواقع خير شاهد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه حكمة الله، فالله حكيم. فالإنسان إذا وقع له ما يكره عليه أن يراجع سجلاته ويصحح أخطاءه ويفتش أموره ويرجع إلى الله لتستقيم أموره وتصلح حاله ويزول عنه ما يكره. فإن الله تعالى قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. ثم إن الله تبارك وتعالى وجه الخطاب للمؤمنين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأنتم المعنيون به، هذا خاص ليس لكل الناس. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جلسوا مجلسا يتناقشون فيه، فقالوا: لو أننا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله أي الأعمال أحب إلى الله، وفي أثناء ما هم كذلك إذ جاءهم مندوب من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب حضوره، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم هذه السورة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة. وذلكم أن بعضا من الناس لما فرض القتال والجهاد تثاقلوا وكرهوا ذلك وشق عليهم، وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله الجهاد في سبيل الله. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ يعني لماذا تتكلمون وتقولون نريد أن نعرف أحب الأعمال إلى الله؟ فلما علمتم ذلك شق عليكم هذا الأمر، وصار الإنسان يتثاقل. وإن كان هذا الأمر في جمهور الصحابة رضي الله عنهم لم يكن موجودا، لكنه وجد من بعض، وقيل إنه وجد ممن ينتسبون للإسلام ظاهرا وباطنهم خلاف ذلك، وهم الذين ينافقون. وقد ورد عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملنا. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون. كلمة لما هذا استفهام إنكار على من يعد ولا يفي بوعده، أو يقول قولا لا يلتزم به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، سواء ترتب عليه غرم للموعود له أو لا. واحتجوا له من السنة بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في الحديث الآخر في الصحيح: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فذكر منهن إخلاف الوعد. ولهذا أكد جل وعلا هذا المعنى بقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني قبحا ودما للإنسان الذي يتكلم بكلام ولا يلتزم به وعد أو غيره. ولهذا جاء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. في واقع حياتنا اليوم هذه تقال للأولاد مئات المرات، فيتعلم أولادنا الكذب منا وعدم استعمال الجدية في نقل المعلومات، فيحصل التمرد والعناد وعدم المبالاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذه المرأة: لو لم تعطيه التمر الذي قلت في خاطرك أنك تعطيه لسجلت عليك كذبة حاسبين عليها. والكذب من خصال أهل النفاق. يقول ابن كثير رحمه الله: ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به، كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذا مبلغ من المال، فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك، لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجب الوعد، إنما هو يندب إليه. وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكما جاء في قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا هو اختيار ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله. وجاء عن مقاتل ابن حيان رحمه الله قال: المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به، فدلهم الله تعالى على أحب الأعمال إليه، فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فبين لهم: فابتلوا يوم أحد بذلك، فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين. فأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون. وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن الرجل الذي يقول: قاتلت ولم يقاتل، ويقول: طعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. قال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون: قتلنا، ضربنا، طعنا، فعلنا، ولم يكونوا فعلوا شيئا من ذلك، بمعنى أنهم يدعون أشياء لم تحصل منهم. وقال ابن يزيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعيدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك، يعني بالمناصرة، ولما جاء يوم أحد رجعوا بثلث الجيش كما فعل عبد الله بن أبي، حيث رجع من أحد بثلث الجيش وكان يخذل الناس. يقول تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا أنهم اصطفوا مواجهين للعدو في حومة الوغى، يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله تعالى هي العليا ودين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. وقد جاء عند الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. وهذا مما يحبه الله جل وعلا. وورد عن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: عبدي المتوكل المختار ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة، وهجرته بطابة، وملكه بالشام، وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة، لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر، يوضون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم، صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة، رواه ابن أبي حاتم. وهذا تنبيه إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وفضل العبادات التي هي شريعته وجاء بها وصفة لقومه. وكأن كعب الأحبار ينقل هذا مما عندهم من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم. وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين. وقوله تعالى: كأنهم بنيان مرصوص، أي ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال مقاتل: ملتصق بعضهم إلى بعض. وهذا يعني في حقيقة الأمر أن بعضهم يشد إذر بعض، وأن بعضهم يساعد الآخر ويدفع عنه، ويتعاونون في هذه المهمة التي يواجهون فيها العدو الموحد. وهذا تنبيه للمؤمنين أن يكونوا دائما صفا واحدا ومتراصا في كل شؤونهم، في آرائهم، في أقوالهم، في أفعالهم، لا أن يتنازعوا، فالنزاع باب شر. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمؤمنون شأنهم الاجتماع، وشأنهم التعاون، وشأنهم توحيد الكلمة على الحق، ولا يتعصب الإنسان برأيه أو لقبيلته أو لقوميته أو لبلده أو لحزبه، وإنما الرائد في هذا والقائد هو الحق الذي جاء من عند الله تعالى. يقول قتادة رحمه الله: كأنهم بنيان مرصوص، ألم ترى إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل يحب أن لا يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. فهذا تنبيه إلى لزوم الاجتماع في الأمر كله وعدم التنازع بين أبناء المسلمين، وإنما يجب أن تتحد كلمتهم ورأيهم وفعلهم ضد أعداء الإسلام، ليكون لهم بذلك القوة والمنعة والاحترام والمهابة أمام الأعداء. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى شرع لأمة الإسلام الاجتماع في العبادات الخمس في كل يوم، لأهل الحي ولأهل البلد في صلاة الجمعة مرة في الأسبوع لتظهر وحدتهم واجتماعهم، وأهل البلد الكبير في السنة مرتان في عيد الفطر والأضحى، وفي العالم كله يجتمع ممثلوه في يوم عرفة. يجتمع ممثل العالم يعملون عملا واحدا وقولا واحدا في ظرف واحد، جميع ممثل الدنيا في عرفات. فأمة الإسلام هي أمة الاجتماع وليست أمة الفرقة والتناحر والتباغض والعداوة، وإنما هي أمة مجتمعة متحابة متعاونة متآلفة. يجب أن تستمر على هذا لتكون لها الهيبة والاحترام والمكانة، فلا يقربها عدو ولا يستهين بها طامع. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: الصلاة بالثوب هل هي أفضل من الصلاة بالبنطال والقميص؟ وهل السنة تغطية الرأس؟ السنة هي أخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يتزين لربه بما اعتاد أهل بلده أن يتزينوا به. فكل بلد له عادته في اللباس. المطلوب من الإنسان على سبيل الإيجاب هو أن يستر عورته من السرة إلى الركبة وأحد العاتقين. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما أخذ الزينة فهي مطلوبة وتختلف من مكان لآخر. ما يتزين به أهل بلدك هو المطلوب. قد يكون البنطال في بلد قبيح وقد يكون في بلد جميل، فلا حرج في هذا، لكن لا يكون ضيقا تبين منه أجزاء الإنسان وأفخاذه وأعضاؤه التناسلية ونحو ذلك. هذا عيب وهذا يتنافى مع المروءة، لكن إذا كان واسعا فلا حرج فيه. إنما العبرة هو أن تكون مما يعتبر زينة وجاءت مطلقة، وهي تختلف باختلاف البلدان والأعراض. يقول الإنسان الشاب الذي يخشى على نفسه الفاحشة إذا كان يعيش في بلاد والأمور في هذه ميسرة وسهلة، هل له أن يستخدم العادة السرية أهون عليه، علما أن الصيام لا يغير من رغبته؟ لا، عليه أن يأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الفقرة الأولى من الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا هو المطلوب. وأما أن ينتقل من زنا إلى عادة سرية، لا إشكال أن العادة السرية أهون من الزنا، لكن ليست مباحة وليست جائزة في حقه. المطلوب منه أن يسارع للزواج، يتزوج. ما الذي يمنعه من أن يتزوج؟ لا شيء يمنعه، ويستطيع أن يتزوج ولا يتكلف شيئا كثيرا، ويجد من تعفه. وهذا في كل بلد، يجد الإنسان من تعفه بدون أن يجد بدون أن يطلب منه مهرا كثيرا. فعليه أن يسارع لإعفاف نفسه، لا للانتقال من جريمة كبرى إلى جريمة دونها، فالكل جريمة. ولهذا فإن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من أراد أن يقضي شهوته بغير زوجته فهو معتدي، سواء كان زنا أو عادة سرية أو غيرها، كل هذا من الاعتداء وليس من العفة. العفة هو أنك تتزوج وتقضي شهوتك في أمر حلال، لا أن تختار أمرا محرما هو دون الأول. يقول: ما صحة من قال إن من أتى زوجته في قبرها وهي حائض أنها تطلق، أو لو أتاها في دبرها تطلق؟ هذا الكلام ليس صحيح، لكن فعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب في كلا الحالين. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا طهرت ولم تتطهر لا يجوز للزوج أن يجامعها، وإنما لابد أن يكون بعد الاغتسال، فلا تحل بعد الطهر وإنما تحل بعد التطهر، وهو الاغتسال بعد انقطاع الدورة. ومن يأتي زوجته في دبرها فإن هذا لواط، وحكمه حكم اللواط. يقول: هل يحرم الشرب والأكل حال كون الشخص قائما أو هو مكروه، سواء كان بعذر أو بغير عذر؟ وهل يأثم من شرب قائما؟ أما الشرب من ماء زمزم فيجوز للإنسان أن يشرب قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. وأما غيره فالسنة أن يشرب جالسا، وكذلك بالنسبة للأكل السنة أن يأكل جالسا، ولو أكل أو شرب قائما فهذا خلاف السنة وليس محرما وإنما هو مكروه. يقول: إذا كانت الصلاة من نعال سنة، فهل يسوغ لأحدنا حتى بعد الصلاة أن يمر بنعاله من صحن المطاف حتى الخروج من بوابات الحرم، وعندما ينكر عليه يقول هي طاهرة من السنة ونحو ذلك. أولا يجب أن يعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعاله، وقال للناس خالفوا اليهود صلوا بنعالكم. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصبة والتراب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذات من المسجد. ما هي القذات؟ أحياناً يكون عند الإنسان وسخ في الجزء الذي بين العين والأنف، هذا الجزء يكون فيه شيء من الأوساخ بسبب حركة الجفون بمقدار حبة السمسم، هذه هي القذات. إذا رأيتها في المسجد ارفعها لا تخليها، حفاظاً على نظافة المسجد. الآن المساجد مفروشة بالفرش ومفروشة بالبلاط الرخام النظيف، والإنسان إذا مشى في الشوارع يمشي على مياه وغيرها، وإذا دخل بها للمسجد يبقى أثر منها في المسجد، والناس يسجدون عليه، وليس كالتراب يمتص هذه الرطوبات وتنتهي، أو أنها قبل أن يدخل المسجد الطريق ترابي ويتعقم الحذاء بما مر عليه من التراب لأن التراب طهور. فمن هنا صار طبيعيا عند الناس أن يتقززوا إذا رأوا إنسان يمشي فوق الفرش أو فوق الرخام النظيف الذي كالمرآة ويتضايقون من حاله. فينبغي على الإنسان إذا كان يريد أن يتبع السنة في هذه النقطة أن يتخذ له حذاء خاصا إذا دخل للحرم يلبسه، وهو موجود في الأسواق وفي الدكاكين خاص بالمناطق التي لا تمشي فيها على تراب، بمعنى يصلح أن تمشي به على الفرش وعلى البلاط النظيف ولا يؤثر فيه لأنه نظيف. هذا أمره حسن، أولا أنه هو يتبع السنة، ثانيا أنه لا يضايق الآخرين الذين لا يدرون ما حاله، لأن هذا النوع من الحذاء معروف أنه لا يمشى به في الشوارع وإنما يمشى به في الأماكن النظيفة، فيحصل على خير الأمرين. يقول إن قريبا لي توفي في بلادي وقد صليت عليه صلاة الغائب وفي الحرم ودعوت له وطفت له، هل هذا جائز؟ الصلاة جائزة لا إشكال فيها، والدعاء جائز لا إشكال فيها، أما الطواف فلم يرد أن أحدا يطوف عن أحد، أما أن يعتمر أو يحج فهذا مشروع، وأما أن تطوف طوافا فقط فلم أعثر له على أصل. يقول من يأتي من جدة هل له مكان خاص للإحرام؟ لا، له منزله، من كان في دون المواقيت فمهله من أهله، يعني مكان إحرامه من المنزل الذي هو فيه، من المكان الذي يسكن ويستقر فيه فيحرم منه ويأتي. يقول الإمام صلى بنا يوم من الأيام صلاة المغرب وقرأ في الركعة الثانية سورة اقرأ ولم يسجد للتلاوة ولم يسجد للسهو، ما حكم ذلك؟ لا حرج، لأن سجدة التلاوة سنة وهو لم يسجدها، الذي ينبغي له أن يسجد والسنة أن يسجد، لكن ما دام لم يسجد وتركها عمدا فلا حرج عليه، والصلاة صحيحة له وللمأمومين ولا تحتاج إلى سجود سهو. لأنه لم يترك واجبا ولا ركنا وإنما ترك مستحبا. يقول: لاحظت كثرة تبرج النساء ووضع الحمرة على الشفاه عند خروجها للمسجد، هل يجوز ذلك؟ هذا الأمر من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها أولياء النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالمرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها في مكان يراها الرجال لا يجوز أن يظهر منها شيء من الزينة، لا في ملابسها ولا في بشرتها ولا في رائحتها، فليس لها أن تتطيب ولا أن تظهر الزينة. والله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا للمحارم، إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن إلى آخر الآية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قرقشة الحلي في القدم سماها الله زينة، فما حال المرأة التي تكشف وجهها وتستعمل الأصباغ؟ هل هذه الأصباغ للتشويه أو للتزين؟ والتزين أليس لأجل أن ينظر إليها الناس؟ لأن هذه الزينة ما وضعت عبث، فهي تريد الناس أن ينظروا إليها وينظروا إلى زينتها، فهذا الأمر محرم ولا يجوز لزوجها أن يأذن لها وهي على هذه الحال، فإن أذن لها فهو شريك لها في الوزر. وإنما يجب على المرأة إذا أرادت الخروج أن تلبس ملابس واسعة وسميكة وساترة لجميع البشرة من الرأس إلى القدم، لا يظهر وجه ولا كف ولا قدم ولا شعر ولا غيرها، ولا تكون متطيبة. هذا هو الواجب على الرجال، أن يلزموا نساءهم بهذا، وإلا يبقين في بيوتهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. وإقامة الصلاة إنما هي في البيت، فالمرأة لا تخرج للمسجد لتصلي وإنما تبقى في بيتها، وإذا أرادت الخروج يجب عليها أن تتجنب كل ما يدعو الرجال لمتابعة النظر إليها. ومن ذلك بعض الملابس التي تأتي بها النساء الحرم يسمينها عباءة وهي مزركشة، وتصير هي محل أنظار الرجال، هذه ما أخفت زينتها وإنما أظهرت زينتها، قد تكون تغطي بشرتها، لكن هذه الملابس ملابس تشد أنظار الناس إليها وتتعلق نفوسهم بها وينظرون إلى هذه الملابس، وهذا يخالف النهي الوارد عن الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء المحارم. معنى هذا أن الغير هم ليس له أن يرى الزينة، فيجب أن يكون الرجال على مستوى المسؤولية في إلزام النساء بالحجاب الشرعي. يقول: بعض تجار التمر يشترونه وهو على رؤوس النخل بعد نضجه في الخرص، فما حكم ذلك مع تأجيل الثمن؟ لا حرج في هذا إذا كان يشتري التمر بنقود، إذا كان الإنسان يشتري التمر بنقود فلا حرج، سواء قدرت أوزانها أو لم تقدر. إنسان دخل بستان بعد نضج الثمار بعد التحمار والتصفار واشترى هذا ثمرة هذا البستان فلا حرج في ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.